هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع.
هذه الكبائر والفواحش إلا اللمم، إذا قلنا اللمم الصغائر، فهل الصغائر من الكبائر والفواحش؟ لا، إذا قلنا المراد باللمم القليل من الكبائر والفواحش صارت إلا متصلة، لأن اللمم القليل مما سبق فهو من جنسه. إذن الاستثناء عندنا يكون منقطعا ويكون متصلا، فما هو المتصل؟ إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل، وإذا كان من غير جنسه فهو منقطع. وإليك ما مثل به النحويون، يقولون إذا قلت جاء القوم إلا أميرهم، الاستثناء لماذا؟ لأن الأمير من الجنس منهم. وقالوا إذا قلت جاء القوم إلا حمارا، فالاستثناء منقطع لأن الحمار ليس من جنس القوم. طيب، ثم قال عز وجل إن ربك واسع المغفرة، إشارة إلى أن الصغائر، وقد ثبت في القرآن الكريم أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، فقال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولهذا قال إن ربك واسع المغفرة. أما إذا قلنا اللمم القليل من الفواحش والكبائر فتكون الإشارة، فيكون قوله إن ربك واسع المغفرة إشارة إلى أن الكبائر إذا تاب الإنسان منها غفر الله له، وكأنها لم تكن، وإن لم يتم منها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه بما تستحق هذه الكبيرة. فيه قوم من هذه الأمة يقولون إن الكبيرة لا تغفر، لا تغفر. من هم؟ الخوارج والمعتزلة. شوف، الخوارج والمعتزلة هو الإنسان إذا زنى خلاص من أهل النار وهو كاتب، إذا سرق كذلك، إذا شرب الخمر كذلك، لكن قولهم باطل. والصواب أن فاعل الكبيرة داخل تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو قال قائل أنت إذا قلت هذا فتحت الباب على مصرعيه لفعل الكبائر، لأن أي إنسان يفعل كبيرة يقول أنا يغفر، يمكن يغفر الله لي، أفهمتم؟ وهذا فعلا يحتج به العوام، يقول إذا كان الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك لمن يشاء، إذن سيفعل الكبائر ويقول يغفر الله لي، أفهمت؟ هذه حجة. كيف تجيبه؟ أنت من طلاب العلم ولا من المستمعين؟ نجيبه بأن الله قال يغفر ما دون ذلك، ما قال لكل أحد، قال لمن يشاء. فهل أنت تيقن الآن أنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ أحد يتيقن هذا؟ لا أحد يتيقن. إذن لا حجة فيها لأهل المعاصي. ثم إن قوله تعالى لمن يشاء، نعلم أن الله حكيم، لا يشاء أن يغفر للمذنب غير الشرك إلا إذا اقتضت الحكمة ذلك. ومن منا يستطيع أن يقول إن حكمة الله تقتضي أن يغفر لي؟ لا أحد، لا أحد يقول هذا. بل لو قال هذا لقلنا إن قولك هذا من أسباب المؤاخذة والمعاقبة، لأنك تأليت على الله. ثم قال عز وجل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أعلم بنا من ذلك الوقت الطويل البعيد، إذ أنشأكم من الأرض. بماذا؟ بخلق أبينا آدم، لأن آدم خلق من التراب، تراب ثم صار طينا ثم صار صلصالا، ثم خلقه الله بيده جسما ونفخ فيه الروح فصار آدميا، إنشاء إنسانا. هذا إذ أنشأكم من الأرض، أول النشأ. إذن نحن من الأرض، سبحان الله، نحن من الأرض، نعم نحن من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، الإخراج الذي ليس بعده وفاة يوم القيامة. إذ أنشأكم من الأرض، ولذلك الآن بنو آدم كالأرض تماما، فيهم الحزم الصلب الشديد، وفيهم السهل، وفيهم ما بين ذلك، وفيهم الأبيض، فيهم الأحمر، فيهم الأسود، لأن الأراضي إيش تختلف هكذا. وقد ذكر أن الله لما أراد أن يخلق آدم أخذ من كل الأرض، كل الأرض سهلها وحزنها أسودها وأبيضها وكلها، إذ أنشأكم الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وهذه النشأة الثانية. أجنة جمع جنين وهو الحمل، وسمي الحمل جنينا لأنه مستتر. إذ أنتم أجنة يعني مستترين في بطون أمهاتكم. من وإلى، من حين أن كان الإنسان نطفة ومن النطفة يخلق، وهذا معنى قوله ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فمن حين ما يكون نطفة يكون جنينا، ثم يتطور كم طورا؟ 4. أول النطفة، ثم علقة، ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم أنشأناه خلقا آخر، الطور الأخير الذي تحل فيه الروح. إذن هو عالم بنا حين النشأة الأولى وحين النشأة الثانية في بطون أمهاتنا. وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكوها وتقول عملت كذا وكذا، صليت، زكيت، صمت، جهدت، حججت، لا تقول هكذا، تدل على بعملك على ربك، هذا لا يجوز. فإن قال قائل أليس الله يقول قد أفلح من زكاها؟ فالجواب بلى، لكن معنى من زكاها أي من عمل عملا تزكو به نفسه، وليس المعنى من زكاها من أثنى عليها ومدحها بأنها عملت وعملت، بل المراد عمل عملا تزكو به نفسه. فلا معارضة بين الآيتين. ولهذا نقول من زكى نفسه بذكر ما عمل من الصالحات فإنه لم يزك نفسه، صح؟ من زكى نفسه فإنه لم يزك نفسه، فرق بينهما. التزكية التي يحمد عليها الإنسان أن يعمل الإنسان عملا صالحا تزكو به نفسه، والتزكية التي يذم عليها أن يدل بعمله على ربه ويمدح وكأنه يمن على الله، يقول صليت، تصدقت، صمت، حججت، جاهدت، فرت والدي وما أشبه ذلك. هذه لا يجوز الإنسان أن يزكي نفسه ويقول أنا من أنا. وفي هذا رد على أولئك الصوفية الذين يدعون أنهم أئمة ويزكون أنفسهم ويقول وصلنا إلى حد لا تلزمنا الطاعات. يعني في الآن ناس يقول إنه وصل إلى عالم الملكوت ولا على الصلاة ولا على الصدقة ولا على الصيام ولا يحرم عليه شيء. هؤلاء منسلخون من الدين انسلاخا تاما. لذلك نقول هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد الناس عن الزكاة، لأنهم أعجبوا بأعمالهم وأدلوا بها على الله عز وجل وجعلوا لأنفسهم منصبا لم يجعله الله تعالى لهم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كأنه يقول لماذا تزكون أنفسكم؟ أتريدون أن تعلموا الله بما أنتم عليه؟ الجواب لا. ولهذا قال هو أعلم بمن اتقى، يعني إن كنت متقيا لله فالله أعلم بك، ما حاجة أن تقول لله إني فعلت وفعلت. في هذا إشارة إلى أن النطق بالنية عند فعل العبادة قد يدخل في نوع من التزكية. يعني إذا أردت توضأ هل تقول اللهم إني نويت أن أتوضأ؟ أجيب لا. هل تقولها سرا؟ لا. بعض العلماء يقول قلها سرا، قلها سرا بينك وبين نفسك، وعللوا هذا قالوا من أجل أن نطابق اللسان القلب، من أجل يطابق اللسان القلب. القلب نوى لكن قلب اللسان اللهم إني نويت أن أتوضأ، نويت أصلي أيضا، قد تبي تصلي قل اللهم إني نويت أن أصلي. متى؟ الظهر ولا العصر؟ بين الظهر. وهل تحتاج إلى عدد الركعات ولا ما أحتاج؟ لا، لا تحتاج، لا تحتاج إلى عدد، يكفي ما دام عينت يكفي. بعض العلماء يقول هكذا يا أخوان، علماء أجلة من الفقهاء. التعليل ليش يعني ليش ننطق باللسان؟ أجيب لتطابق القول القلب واللسان. فيقال هذا غلط، هذا قياس في مقابلة النص. هل الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لأمته أن ينطق بالنية؟ أبدا، لا في حديث لا صحيح ولا ضعيف أن الإنسان إذا أراد العمل نطق بالنية، أبدا ما يوجد. ومن الطرف الطريفة أن رجلا في المسجد الحرام عام سمع شخصا يريد أن يصلي، فقال بعد أن أقيمت الصلاة: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في المسجد الحرام. لما أراد يكبر قال: هو باقي عليك. قال: وش الباقي؟ باقي التاريخ، باقي التاريخ، قل في اليوم الفلاني، أنت الآن ذكرت المكان وذكرت العمل، باقي التاريخ، قل في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية. نعم، هو يمكن عاد ما أدري عن مأموم أو غير مأموم، المهم أنه قالوا الكلام هذا. فانتبه الرجل، قالوا: يا أخي تعلم ربك بنيتك، الله أعلم بنيتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما حاجة. طيب عند الصيام مثلا إذا تسحر الإنسان وأراد يصوم، يقول: اللهم إني نويت الصيام الليل. نعم، لا يقول هذا، لا يقول ذلك. كان ونحن صغار يلقنون هذا، يقول: إذا تسحرت قل: اللهم إني نويت الصيام إلى الليل، ونقوله لأن ما ندري. لكن في الواقع إن هذا من البدع. بقي أن يقال في الحج: هل تقول: اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج أو نويت القران أو التمتع؟ لا، ما تقول. حتى في الحج عندما تغتسل تلبس الإحرام لا تقول: اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج، تكفي التلبية، لأنك سوف تقول إيش: لبيك عمرة إن كنت في عمرة، أو لبيك حجا إن كنت في حج، أو لبيك عمرة وحجا إن كنت قارنا، فلا حاجة. فكل العبادات لا ينطق فيها بالنية، ولهذا قال عز وجل: هو أعلم بمن اتقى. ثم قال تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى، إلى آخر. أفرأيت يعني أخبرني، كلما جاءت رأيت في القرآن فهي بمعنى أخبرني. أفرأيت الذي تولى، أخبرني عنه. تولى يعني عن طاعة الله، عن الإيمان بالله ورسوله، عن إقامة شعائر الإسلام. وأعطى قليلا أي أعطى قليلا من المال، وأكدى أي منع، يعني أنه هو ليس مطيعا لله وليس نافعا لعباد الله، فهو متول عن طاعة الله وهو مانع فضل الله عز وجل. فلذلك يسأل الله عز وجل، يقول: أخبرني عن هذا. وهذا الاستخبار ليس لعدم علمه جل وعلا، ولكن لشحذ النفوس والهمم إلى الاستماع لما يلقى. فيقول: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى؟ والجواب: لا، ليس عنده علم الغيب، وهو يدعي أنه بتوليه وإعطائه القليل سلم ونجا، ولكنه لم يسلم ولم ينجو، وليس عنده علم من الغيب اطلع عليه. ثم قال: أم لم ينبأ، أي لم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يعني أهو أيضا لم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمره الله به، كقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يعني هل هذا الرجل الذي تولى عن طاعة الله وأعطى القليل ومنع الكثير، هل عنده علم الغيب أنه ناج بذلك أو لا؟ وهل جاءه الخبر بما في صحف موسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم؟ وذكر موسى لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، وذكر إبراهيم لأنه أبو الأنبياء، فهو أبو الأنبياء في بني إسماعيل وأبو الأنبياء في بني إسرائيل. وقولها: الذي وفى، أي وفى ما أمر به. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وهنا قدم موسى على إبراهيم، وفي سورة الأعلى قدم إبراهيم على موسى. ولا شك أن الحق بالتقديم إبراهيم، لأنه أسبق زمنا وأعلى مرتبة، ولكن مراعاة لفواصل الآيات قدم موسى، ولأجل الثناء الخاص بإبراهيم أيضا قدم موسى، فقال: إبراهيم الذي وفى. ما الذي في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: ألا تزر وازرة وزر أخرى. أي لا تحمل نفس وازرة أي يلحقها الإثم وزرة أي إثم أخرى، يعني أن النفوس لا يحمل بعضها وزر بعض. الوزر على من؟ على صاحبه الذي استحق أن يأثم، وأما غيره فلا يمكن. ولهذا قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، المعنى اتبعوا طريقنا ونحن نحمل خطاياكم، يعني والإثم علينا. فقال الله تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. والآية ليس فيها تعارض، قوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء هذا في الواقع، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، لأنهم هم الذين أضلوا الناس، ومن أضل شخصا فعليه وزره ووزر من عمل به. المهم أن لا تزر وازرة وزر أخرى. فإن قال قائل: ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من دل على سوء فله فعليه إثمه وإثم من تبعه، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها؟ فالجواب قال: ثبت هذا، لكن لما كان هو الداعي إلى هذا الوزر والإثم صار كالفاعل، صار كالفاعل، فالوزر الذي حمله من أوزار من اتبعه هو السبب فيه، فكان عليه إثم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني وكذلك في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى: أن ليس للإنسان إلا ما سعى فسعي غيره لا ينفعه، ليس لك إلا ما سعيت. وهذا كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإن قال قائل: أليس العالم الذي يدل على الخير إذا فعله غيره فله مثله؟ قلنا بلى، لكن دلالته على الخير من سعيه. أليس من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ بلى، لكن كونه سنها هذا من سعيه. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إهداء القرب لا ينفع من أهدي إليه، فلو صليت وقلت اللهم اجعل ثوابها لأبي لم ينفع، ولو صمت وقلت اللهم اجعل ثوابه لأبي لم ينفع، لأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأما سعي غيره فلا ينفعه، إلا أن ما وردت به السنة فلا بد من القول به. فالصوم عن من مات وعليه صيام جاءت به السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. الحج عما لا يستطيع الحج يجوز، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أبي شيخ، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. إذن هذا الحج، الصوم والحج الواجب، الصوم الواجب والحج الواجب. الصدقة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله سعد بن عباد رضي الله عنه: له مخراف، يعني حائط يخرف نخل، هل يتصدق به لأمه فينفعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وسأله رجل آخر قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فهذه ثلاث جاءت بها السنة، والعتق كذلك. فما جاءت به السنة فهو على العين والرأس، ويكون مخصصا لقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وذهب بعض العلماء إلى أن إهداء القرب للأموات جائز، سواء كان مما جاءت به السنة أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قضايا أعيان، قضية بعينها، فقال: نعم. فيقال: ومثلها جميع الطاعات، من باب القياس. وهؤلاء يحملون قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن المعنى أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره، لكن إذا أهدى إليه العامل فإن هذا لا بأس به، كما أن الإنسان ليس له التصرف إلا في ماله، ولو أعطاه شخص مالا لا تصرف فيه، لو أعطاه مالا لا يتصرف فيه. وهذا القول والذي عليه الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه في المشهور عنه، أن أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لميت بل أو حي نفعه ذلك. وقد نقل الجمل في حاشيته على الجلالين في هذا الموضع، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إهداء القرب وأن الميت ينتفع بذلك، وذكر لهذا أكثر من 20 وجها، فمن أحب أن يراجعه فليراجعه. والكتاب اسمه الفتوحات الإلهية، وأن إلى ربك المنتهى. وهذه الآية فيها قراءتان، القراءة الأولى فتح الهمزة وأن إلى ربك المنتهى، والثانية كسر الهمزة وإن إلى ربك المنتهى، وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان. إذا قرأ الإنسان بإحداهما صح، بل الأولى للإنسان الذي يعرف القراءات أن يقرأ بهذه القراءة مرة وبهذه القراءة مرة أخرى، لكن لا على ملأ من الناس وسماع منهم، لأن العامة إذا سمعوك تقرأ على خلاف ما يعلمون فسيحصل بذلك مفسدة، إما أن يقولوا إن هذا الرجل لا يعرف القرآن، وإما أن يتشككوا في القرآن حيث يظن العام أن الغير. لذلك ننصح إخواننا الذين أعطاهم الله تعالى علما في القراءة أن لا يقرؤوا إلا بالقراءة المعروفة عند العامة حتى لا يحصل اللبس. لكن فيما بينك وبين نفسك إذا كنت تدرك القراءة الثانية إدراكا تاما فاقرأ بها أحيانا، لأن الكل سنة، الكل كلام الله عز وجل. فإذا كانت بالكسر وإن إلى ربك المنتهى صارت هذه الجملة وما بعدها ليست في صحف إبراهيم وموسى، بل تكون استئنافية. وإذا كانت بالفتح وأن إلى ربك المنتهى صارت هذه الجملة وما بعدها مما جاء في صحف إبراهيم وموسى. وعلى كل فهي كلام الله عز وجل. وأن إلى ربك المنتهى في أي شيء؟ في أمور الدين والدنيا. فإلى الله المنتهى في مسائل العلم، عندما تشكل علينا مسألة من مسائل العلم إلى أين ننتهي؟ إلى الله ورسوله، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من عنده، إنما هو من عند الله عز وجل. فيكون المنتهى إلى الله في الحكم بين الناس وفي الحكم في الناس. إلى ربك المنتهى أيضا منتهى الخلائق، لأن هذا الخلق الموجود الآن سوف يفنى وينتقل إلى خلق آخر، ينتقل إلى خلق آخر، كما قال عز وجل أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. المنتهى على هذا التقدير هو يوم القيامة، فإلى الله المنتهى، إلى الله المصير. فمنتهى أحوالنا وأحكامنا وجميع ما يصدر منا وعلينا إلى الله عز وجل. وإذا كان إلى الله المنتهى فإلى من تشكو إذا أصابك الضر؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل. وإذا أردت النفع فمن تطلب؟ الله عز وجل، لأنه إلى الله المنتهى. وكم من إنسان انعقد له أسباب الرزق وإذا به يحرم منه على آخر لحظة، ربما يشتغل بإنشاء محطة مثلا على أنه يريد أن يرتزق بها، وإذا كان الله لم يجد هذا احترقت المحطة. إذن لا يجلب لك الخير إلا الله، ولا يمنع عنك الضرر إلا الله عز وجل. فاجعله منتهاك في كل أمورك، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، هو أضحك وأبكى. هل المراد حقيقة الضحك أو المراد لازم ذلك وهو الفرح؟ وكذلك يقال في أبكى، هل المراد حقيقة البكاء أو المراد الحزن؟ إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا الضحك الحقيقي، والضحك الحقيقي لا ينشأ إلا عن سرور، وأبكى البكاء الحقيقي، والبكاء لا يحصل إلا عن حزن. فالله تعالى أضحك في الدنيا وأبكى، وأضحك في الآخرة وأبكى. الكفار في الدنيا الآن يضحكون على من؟ على المسلمين، على المؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا إيش؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون، لكن هذا الضحك سيعقبه بكاء في يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا إيش؟ من الكفار يضحكون. فالذي أضحك في الدنيا وأبكى والذي أضحك في الآخرة وأبكى هو الله عز وجل. إذن هو مقدر ما يكون به الضحك ومقدر ما يكون به البكاء، وأتى بالأمرين وهما متقابلان ليعلم بذلك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو القادر على خلق الضدين، وأنه هو أمات وأحيا. نعم، أمات في الدنيا وأحيا في الدنيا، وأمات أيضا في الدنيا وأحيا في الآخرة. أمات وأحيا الآن البشر تجد هذا تنفخ فيه الروح اليوم فيكون الله قد أحياه، والآخر تنزع روحه من بدنه ويكون الله قد أماته. وهكذا دولي، هو الذي أمات واحد. هناك أيضا ميتة عامة وحياة عامة، أمات العالم في الدنيا وأحياهم في الآخرة، فهو الذي خلق الموت وهو الذي خلق الحياة، وهذان أيضا متضادان، حياة وموت كلها من عند الله عز وجل، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، خلق الزوجين، الزوج بمعنى الصنف، ومثاله قوله تعالى وآخر من شكله أزواج أي أصناف، وقوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ليس المراد زوجاتهم، المراد أزواجهم أي أصنافهم. إذن الزوجين يعني إيش؟ الصنفين. ثم بين هذا الزوجين فقال الذكر والأنثى من مادة واحدة من نطفة وهي المني، إذا تمنى أي تراق وتصب في رحم المرأة. فالله عز وجل خلق هذين الصنفين المختلفين خلقة، المختلفين مزاجا، المختلفين عقلا، المختلفين فكرا، خلقهما من شيء واحد من نطفة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة القيامة في آخر السورة قال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب ولا. فالله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من شيء واحد، وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا، إذ أنه خلق صنفين مختلفين في كل الأحوال، حتى في القوى البدنية يختلف الرجل عن المرأة، والعقلية والفكرية والتنظيمية يختلف الذكر عن الأنثى. وبذلك نعرف ضلال أولئك القوم الذين يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل في أعمال تختص بالرجل، فإنهم سفهاء العقول ضلال الأديان. وكيف يمكن أن نسوي بين شيئين أو بين صنفين؟ فرق الله بينهما خلقة وشرع. هناك أحكام يطالب بها الرجل ولا تطالب بها المرأة، وأحكام تطالب بها المرأة ولا يطالب بها الرجل، وأما قدرا وخلقة فالأمر واضح. لكن هؤلاء الذين لم يوفقوا وسلب الله عقولهم وأضعف أديانهم يحاولون الآن أن يلحقوا النساء بالرجال، وهذه لا شك أنها فكرة خاطئة مخالفة للفطرة مخالفة للطبيعة، كما أنها مخالفة للشريعة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، ما معنى تمنى؟ أي تصب وتراق في الرحم. ومنه سمي المكان منى الذي حول مكة، قال العلماء لأنها تمنى فيه الدماء، لأن الهدي أين يذبح؟ يذبح يوم العيد في منى، فتراق فيه الدماء، ولذلك سمي هذا المكان باسم ما يحدث فيه. ثم قال وأن عليه النشأة الأخرى، على من؟ على الله. وفي هذا دليل على أن الله أوجب على نفسه أن يبعث الناس، لأنه لو كان الناس يحيون ويموتون بلا إرجاع لكان هذا عبثا محضا. لأن نعلم الآن أن الناس في الدنيا يختلفون في الغنى والفقر والقوة والضعف والذكاء والعقل وغير ذلك، لو كانت الدنيا لو كان الخلق هكذا فقط بدون إرجاع لكان هذا منافي للحكمة تماما، لكن لا بد من رجوع. ولهذا قال وأن عليه، وعلى تفيد السؤال، على تفيد إيش؟ إذا قلت عليك تفعل كذا يعني واجب، فعلى تفيد الوجوب، فيكون الله أوجب على نفسه أن ينشئ الناس مرة أخرى. ولا مانع من أن الله يفرض على نفسه ما شاء، كما قال تعالى كتب ربكم إيش؟ على نفسه الرحمة، أي أوجب على نفسه الرحمة. كذلك هنا قال وأن عليه النشأة الأخرى، أي على الله، أوجب الله على نفسه أن ينشئ الناس نشأة أخرى للجزاء، كل بحسب عمله. والنشأة الأخرى تفيد بأن هناك نشأة قبل، وهي النشأة الأولى، وهي خلق الناس، ابتداء خلق الناس من عند الله عز وجل. ففي قولها الأخرى فائدة عظيمة، وهي الإشارة إلى أن القادر على الأولى قادر على الآخرة، والنشأة الآخرة أهوى من الأولى، كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هو كل عليه هين، لكن الهين يختلف باعتبار ذاته لا باعتبار قدرة الله، قدرة الله لا تختلف، كن فيكون، سواء كان أعلى شيء أو أدنى شيء. لكن بالنسبة للمقدور عليه أيهما أهون؟ الإعادة أهون، أما بالنسبة لقدس الله فكلها واحد، لأن المسألة لا تعد أن يقول إيه كن فيكون. وبهذا نعرف أن بعض المفسرين رحمهم الله وعفى عنهم قالوا في قوله وهو أهون عليه، قال المعنى وهو هين عليه. هذا غلط، كيف يقول الله عن نفسه وهو أهون عليه ونقول وهو هين؟ لكن أقول الهون له نسبتان، نسبة للمفعول ونسبة للفاعل. بالنسبة للفاعل هما سواء، لأن كل شيء منهما يتكون بكلمة واحدة كن فيكون. بالنسبة للمفعول يختلف، لا شك أن الأول أشد من الثاني. إذن النشأة الأخرى قلنا الكلمة الأخرى فيها فائدة، وهي الإشارة إلى أن القادر على الأخرى قادر على الأولى من باب أول. ثم استشهدنا لذلك بقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وأنه هو أغنى وأقنى، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو الذي أغنى يعني أغنى من شاء من خلقه، وأقنى قيل معناها أفقر لأنها في مقابلة أغنى، وقيل أغنى بالكفاية وأقنى بما زاد عن الكفاية، يعني أن الله عز وجل بسط الرزق للعباد، فمنهم من أغناه عن غيره ومنهم من أقناه أي جعل له قنية وهي الزائد عن الكفاية. وكما ذكرنا مرارا أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين ليس بينهما منافاة ولا مرجح لأحد مع الآخر فإنها تحمل عليهما لأنه أعم للمعنى. فالذي يغني هو الله والذي يقني هو الله عز وجل، وليست هذه الأصنام التي هي اللات والعزة ومنات، بل ذلك إلى الله عز وجل وحده، وأنه هو رب الشعرى، أنه هو رب الشعرى أتى بضمير الفصل تأكيدا للجملة، ورب الشعرى أي خالقها ومالكها ومدبرها، والشعرى هي النجم المضيء الذي يخرج في شدة الحر. ونص على هذه على هذا النجم لأن بعض العرب كانوا يعبدونها ويعظمونها، فبين تبارك وتعالى أن الشعرى من جملة المخلوقات المربوبات فليست إلها ولا تستحق أن تعبد، وأنه أي الله عز وجل أهلك عادا الأولى وهم قوم هود، والأولى وصف كاشف وليس وصف مقيدا، يعني ليس هناك عاد أولى وعاد ثانية، هي واحدة لكنها عاد قديمة سابقة، ولهذا وصفها بأنها الأولى يعني القديمة السابقة وليس ثمة عاد أخرى. عادهم قوم هود، وكان الله تعالى قد أعطاهم من القوة والنشاط وشدة البطش ما ليس لغيرهم، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هؤلاء القوم يفتخرون بشدتهم وقوتهم، فأهلكهم الله تعالى بألطف الأشياء، أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، ابتدأت من بعد الفجر وانتهت عند الغروب، فصارت الأيام 8 والليالي 7، 7 ليال و8 أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، تحمل الإنسان إلى القمة ثم تقذف به على الأرض، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية والعياذ بالله، أو أعجاز نخل منقعد. فهؤلاء القوم مع شدة بطشهم وشدة بأسهم لم يمنعهم ذلك من عذاب الله عز وجل، وقول وثمود يعني وأهلك ثمود فما أبقاهم، وثمود هم أصحاب الحجر أرسل الله إليهم صالحا فكذبوه، وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة وأعطاهم معرفة وعلما بالهندسة هندسة البناء، لكن مع ذلك ما دفعوا ما أراد الله بهم، صيح بهم ورجفت بهم الأرض فأصبحوا في ديارهم جاثمين وعياذ بالله. وقوم نوح من قبل يعني وأهلك قوم نوح من قبل، أهلكهم بالغرق كما قال الله تعالى في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، قال عن نبيهم نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفي قراءة ففتحنا، مما يدل على الكثرة وشدة الانفتاح، أبواب السماء بماء منهمر يعني نازل بشدة، وفجرنا الأرض عيونا، الأرض كلها كانت عيونا يعني ليس فيها موضع شبر إلا وهو يفور، حتى إن التنور الذي هو محل الإيقاد صار يفور، مع أن محل الإيقاد أبعد ما يكون عن الرطوبة لكنه فار، فصارت الأرض كلها عيونا، والسماء تمطر، التقى الماء ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، يعني أمر مقدر محدد بدون زيادة ولا نقص، سبحان الله العظيم. فغرق القوم حتى بلغ الماء قمم الجبال. ويذكر أن امرأة كان معها صبي، فكلما على الماء صعدت الجبل، كلما على الماء صعدت الجبل، حتى وصل الماء إلى قمة الجبل، ووصل إلى المرأة وارتفع في جسدها، وكان معها صبي، فحملت الصبي على يديها ترفعه لئلا يغرق قبلها. وجاء في الحديث لو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي، لكن إذا حقت كلمة الله فلا راد لقضاء الله تعالى. أجارنا الله وإياكم من العذاب الأليم. وقوله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، اختلف المفسرون في قوله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، فقيل إن الضمير يعود على قوم نوح فقط، وقيل إنه يعود على كل الأمم التي ذكرها الله عز وجل ممن أهلكهم. فعلى القول الأول يكون المعنى أن قوم نوح أظلم وأطغى من قوم ثمود وعاد، ووجه ذلك أنه حصل منهم عتو واستكبار مع طول المدة، حيث إن نوح عليه الصلاة والسلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول الله تبارك وتعالى عنه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا واستغشوا ثيابهم تغطوا بها حتى لا يبصروا. وهذا يدل على شدة كراهتهم لما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام، واستكبروا استكبارا يعني استكبارا عظيما، فلم يخضعوا لعبادة الله عز وجل، فكانوا أظلم وأطغى من عاد وثمود. وعلى القول الثاني أن الضمير يعود على كل هؤلاء الأمم، يكون المعنى إن هؤلاء كانوا أظلم وأطغى من قريش الذين كذبوك يا محمد، فيكون في هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أهلك هؤلاء القوم، مع أنهم أظلم وأطغى من قومك، والذي أهلك من سبق قادر على أن يهلك من لحق، وكلا المعنيين صحيح. فهؤلاء الأمم أظلم وأطغى من قريش، وقوم نوح أظلم وأطغى من عاد وثمود. ثم قال عز وجل والمؤتفكة أهوى أي أسقط، والمؤتفكة هي قرى قوم لوط، أهوى بمعنى أنزل. واختلف المفسرون في قوله أهوى، هل المعنى أنه أهوى بها من فوق إلى أسفل بناء على أن الله تعالى رفع هذه القرى إلى فوق ثم قلبها، أو أن المعنى أنه أهوى أسقطها بمعنى أرسل عليها الحجارة حتى تهدم البناء فصار أعلى البناء إيش أسفله. المهم أن الله تعالى أخبر عن قوم لوط بأن الله أهواهم أي أسقطهم، سواء من الجو أو من سقوط البناء على أسفله. فغشاها ما غشا، غشاها أي غطاها، وقوله ما غشا مبهم للتعظيم والتفخيم، كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أي غشيهم شيء عظيم. فالإبهام أحيانا يراد به التعظيم والتهويل والتفخيم كما في هذه الآية فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. الاستفهام هنا للتوبيخ، وتتمارى تتشكك، والآلاء النعم أي بأي نعم الله تتشكك أيها الإنسان، إذ أن الواجب أن الإنسان يقر بنعم الله ويشكر الله عليها، لا أن يتشكك ويقول هذا من عملي، هذا من كذا، هذا من كذا، كما كانت العرب تقول مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بالنجم، وينسون الخالق عز وجل. ثم قال جل وعلا: هذا نذير من النذر الأولى، هذا المشار إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نذير بمعنى منذر، والمنذر هو الذي يعلم بالشيء على وجه التخويف، لأن الإنذار هو إعلام بتخويف، والبشارة هو إعلام برجاء. هذا نذير من النذر الأولى، ولم يقل بشير، لأن المقام لا يقتضي إلا ذكر الإنذار، إذ أن الله تحدث من أول السورة إلى آخرها عن قريش وتكذيبها للرسول صلى الله عليه وسلم وعبادتها الأصنام. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى، أي من الرسل السابقين، يعني فكما أن الذين كذبوا الرسل حل بهم العقاب والنكال، فأنتم أيها المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يحل بكم النكال والعقوبة، لأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل غيره نذير من النذر. فإذا كان نذيرا من النذر، فإن من كذبه سيقع به مثل ما وقع في الأمم السابقة. أزفت الآزفة، أي قربت القيامة، الآزفة القيامة، وأزف بمعنى قرب، ومنه قول الشاعر: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. الآزفة هي القيامة، لأن الساعة قريبة، كما قال الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، وقال تعالى في الآية الثانية: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فهي قريبة، ويدل لقربها أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، معناه أن الأمر قريب. ومع كون الله تعالى يذكر أن الأمر قريب، كم بيننا وبين نزول القرآن؟ كم قرن؟ 14 قرنا، ونحن في 15، ومع ذلك يقول عز وجل إن الساعة قريب. من هنا نعرف أن عمر الدنيا طويل وبعيد، ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخرصون ويقول عمر الدنيا الماضي كذا وكذا؟ لا، هؤلاء لا نصدقهم ولا نكذبهم، يعني أحيانا يقولون إنهم عثروا على آثار حيوان له كذا وكذا من ملايين السنين، أو على أحجار أو ما أشبه ذلك، هذا لا نصدق ولا نكذب، لأنهم لا يعلمون غيب الماضي، وإنما يقيسونه بالحال الحاضر، يعني يقيسون مثل عمر هذا الأثر حسب المؤثرات في الوقت الحاضر. لكن ما الذي يعلمنا أن المؤثرات في الوقت الحاضر هي المؤثرات في الوقت الماضي؟ ما ندري، قد يتغير الطقس من حرارة إلى برودة، ومن برودة إلى حرارة، وقد تتغير الرياح والأمطار وغير ذلك. فما نقرأه أو نسمع به من علوم هؤلاء موقفنا نحوه أن لا نصدق ولا نكذب. أما في المستقبل فيجب أن نكذب، كل من أخبر عن شيء مستقبل يجب علينا أن نكذبه. لماذا؟ لأنه يدعي الغيب، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلي نقول: أزفت الآزفة، أي قربت القيامة. لكن هل يمكن أن نحدد متى القرب؟ لا، لا يمكن. ومن ادعى أنه يعلم متى تقوم الساعة فإنه مكذب لله ورسوله. أما الله فقد قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن جبريل لما سأله قال: أخبرني عن الساعة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنك إذا كنت تجهلها فأنا مثلك. فمن ادعى أن الساعة تقوم في بعد مثلا مليون سنة أو 100,000 سنة أو أقل أو أكثر، فإنه يجب علينا أن نكذبه ونقول إنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله، ليس لها من دون الله كاشفة، يعني ليس للساعة من دون الله كاشفة لها معنى. المعنى الأول كاشفة يعني مانعة، يعني ما حد يكشفها يمنعها، كما في قوله أما يكشف أما نجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أو كاشفة يعني عالمة تكشفها وتبينها. وعلى كل حال فلا أحد يمنع قيام الساعة إذا شاء الله، ولا أحد طلع على الساعة متى تكون. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. والخطاب هنا للمكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستفهام في قوله أفمن هذا الحديث للإنكار والتعجيب من هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالآيات البينات وأخبر عن الأمم السابقة وبين أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نذير من النذر الأولى، ويخشى على من كذبه أن يناله من العذاب ما نال المكذبين للنذر الأولى. يقول الله عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون أيها المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى تعجبون أي ترونه عجبا منكرا. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال الله تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فهم يتخذون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذونه عجبا، والمراد عجب الإنكار والاستبعاد. وتضحكون يعني استهزاء بهذا الحديث الذي هو القرآن، وكذلك يضحكون بشرائع هذا الحديث حيث كانوا يضحكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباداته ويسهرون به. إذن تعجبون إنكارا وتضحكون استهزاء، ولا تبكون يعني لا تبكون من هذا الحديث خشية وخوفا وإنابة إلى الله عز وجل، بل هم أقسى الناس قلوبا والعياذ بالله، أو من أقسى الناس قلوبا، لا تلين قلوبهم ولا يبكون من خشية الله. وأنتم سامدون، سامدون أي غافلون بما تمارسونه من اللهو والغناء وغير ذلك، لأن منهم من إذا سمعوا كلام الله عز وجل جعلوا يغنون، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فسامدون قيل المعنى مغنون وقيل المعنى غافلون، والصواب أن المراد غافلون عنه بالغناء وغيره مما تتلهون به حتى لا تسمعوا كلام الله عز وجل. وهذا نظير ما قاله المكذبون لأول رسول أرسل إلى بني آدم، حيث قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها حتى لا يروا ولا يبصروا واستكبروا استكبارا. فما كان في أول أمة كان في آخر أمة. وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، اسجدوا لله خضوعا وذلا. والمراد بالسجود هنا المراد الصلوات كلها، وليس الركن الخاص الذي هو السجود، وليس أيضا سجود التلاوة، بل هو عام في كل الصلوات. واعبدوا هذا عام لكل العبادات، وخص الصلاة بالذكر وقدمها لأنها أهم العبادات البدنية الظاهرة بعد الشهادتين. وعلى هذا فيكون العطف في قوله واعبدوا على قوله واسجدوا من باب عطف إيش العام على الخاص، كما أن قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها من باب عطف الخاص على العام. انتهى الكلام الذي من الله به على هذه السورة، سورة النجم، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم به. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت بمعنى قربت، لكن العلماء يقولون إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، وهنا اقتربت فيها زيادة في المبنى على قربت. وش الزيادة؟ الهمزة والتاء، فيدل على أن الاقتراب قريب جدا، أو على أن القرب يدل على القرب قريب جدا. فما اقتربت أي قربت جدا. والساعة هي يوم القيامة، وقد قال الله تعالى فيها: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها أي علاماتها. من علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه خاتم الأنبياء دليل على أنه قد قربت الساعة. ولهذا حقق النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال بأصبع الوسطى والسبابة. الآن السبابة قريبة من الوسطى، أليس كذلك؟ ليس بينهما إلا جزء يسير مقدار الظفر، وهذا يدل على قربها. لكن مع ذلك كم بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الآن؟ نحن في القرن الخامس عشر الهجري أيضا، بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة، ومع ذلك ما زالت الدنيا باقية، مما يدل على أن ما مضى طويل جدا. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس ذات يوم عند غروب الشمس فقال: إنه لم يبق من الدنيا، يعني بالنسبة لمن سبقكم، إلا كما بقي من يومكم هذا. إذن اقتربت الساعة أي قرب يوم القيامة. وانشق القمر، وكأن الله عز وجل أشار إلى أن هذا من أشراط الساعة. انشق القمر يعني صار فرقتين تميز بعضهما عن بعض، أحدهما على جبل أبي قبيس والثاني على جبل قعيقعة، يعني واحد على الصفا وواحد على المروة. والمسافة في رؤية العين ما بين الصفا والمروة بعيدة جدا، بعيدة قد تستغرق سنوات. انشق القمر بلحظة بأمر الله عز وجل، وتباعدت أجزاؤه بلحظة، لأن قريشا كانوا يتحدون الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الآيات، وقد قال الله ردا عليهم: قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك القرآن الكتاب يتلى عليهم، لكن ما هو كافيهم، لأنهم معاندون لا يريدون الحق. أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، أنت تقول إنك رسول وإنك يأتيك الخبر من السماء وكذا وكذا، أرنا آية. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ودعا ربه، فانفلق فرقتين بلحظة. من يفك هذا الجسم العظيم الأفقي العالي إلا رب العالمين عز وجل، أراهم إياه. لكن هل نفع؟ لا، ما نفع. وقالوا: سحرنا محمد. وبعضهم قال: سحر القمر، وأنكروا. فقال بعضهم لبعض: اسألوا المسافرين إذا قدموا هل رأوه أم لا. فصاروا يسألون المسافرين من كل وجه، يقدمون مكة فيقول: نعم، رأيناه في الليلة الفلانية كذا وكذا. وهذا بالنسبة للقاربين منهم كأهل الجزيرة مثلا. أما البعيدون فقد لا يرونه. ليش؟ للبعد. وكما نعلم الآن أن الليل هنا يكون نهارا في مكان آخر، أو لوجود غيوم وضباب كثير يمنع الرؤية. ولهذا لا يمكن أبدا لأي عاقل أن ينكر انشقاق القمر انشقاقا حسيا، لأنه لم يذكر في تاريخ اليونان، ولم يذكر في تاريخ الهند، ولم يذكر في كذا وكذا. هذا ليس حجة يبطل به ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن القمر انشق فعلا انشقاقا حسيا. ونحن نؤمن بأن القادر على أن يطوي السماوات بيمينه كطي سجل الكتب قادر على أن يفلق القمر فرقتين. أي شيء يعجزه؟ عجيبه، لا شيء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولهذا لا وجه لإنكار من أنكر ذلك، ممن ينتسبون إلى الإسلام ويقولون إن الأفلاك السماوية لا يمكن أن تتغير. من الذي خلق الأفلاك السماوية؟ أليس الله؟ بلى. إذن هو قادر على أن يغيره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن انشقاق القمر انشقاق حسي، انفلق فرقتين ورآه الناس وشاهدوه، ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيئا، ولهذا قال وإن يروا آية يعرض. آية نكرة في سياق الشرط، إن يروا يعني أي آية يرونها يعرضون عنها ولا يقبلونها، ويجمعون بين الإعراض وبين الإنكار باللسان. يعرض أي بقلوبهم وأبدانهم، ويقولوا بألسنتهم هذا سحر مستمر، هذا سحر. وتعرفون أن السحر يؤثر لا في قلب الأعيان ولكن في رؤية الأعيان. ألم تروا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة سحرهم كان يخيل إليه إيش من سحرهم؟ أنها تسعى حيات، انقلب الوادي كله حيات تسعى، حتى أن موسى أوجس في نفسه خيفة من هول مرأة. لكن هذه الحبال والعصي هل انقلبت إلى حيات أو هي لكن حسب نظر الرأي أنها حيات. فهم يقولون هذا سحر، سحر محمد حتى كانت أعيننا ترى القمر وهو واحد تراه فرقتين. ويقول سحر مستمر. قيل إن المعنى زائل ذاهب من مر بالشيء إذا تجاوزه، يقول هذا سحر ولا يستقر ولا قرار له. وقيل مستمر يعني أن كل الآيات التي يأتي بها سحر، أي مستمر من إمرار الشيء ودوام الشيء. وأيا كان فإنهم أنكروا وكذبوا، ولهذا قالوا وكذبوا، أي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآياته، واتبعوا أهواءهم أي ما يريدون من الباطل، وكل أمر مستقر. الله أكبر، كل أمر مستقر يعني لا بد له من قرار. فهؤلاء المكذبون قرارهم إيش؟ الذل والخسران في الدنيا والنار في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أمرهم مستقر بالنصر والتأييد في الدنيا والجنة في الآخرة، جعلنا الله وإياكم منه. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. أكد الله تعالى في هذه الجملة ولقد جاءهم من الأنباء بأنهم أي قريشا جاءهم من الأنباء أي الأخبار التي فيها رشدهم وصلاحهم وفلاحهم ما فيه مزدجر أي ازدجار عن الشرك والعصيان، لكنهم لم ينتفعوا بذلك. وهذه الجملة كما تسمعون فيها اللام وفيها قد، وهما من أدوات التوكيد، وفيها قسم مقدر دلت عليه اللام في قوله ولقد جاءهم، وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد. والله سبحانه وتعالى صادق بغير توكيد لخبره، لكن هذا القرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي من بلاغته تأكيد الأشياء الهامة حتى تثبت وترسخ في الذهن. قال الله تعالى حكمة بالغة، يعني أن الأنباء التي جاءتهم حكمة، وهذا كقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة هي موافقة الشيء لموضعه، ويعبر عنها بقولهم تنزيل الشيء منزلته اللائقة به. ولا شك أن شريعة الله كلها حكمة، كلها مطابقة لما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم. وقوله بالغة أي تامة واصلة إلى الغرض المقصود منها. فما تغني النذر، ما هذه يحتمل أن تكون نافية، يعني أن النذر لا تغنيهم شيئا، ويحتمل أن تكون استفهاما على وجه التوبيخ، يعني فأي شيء تغنيهم. وكلاهما صحيح، فالنذر لم تغنهم شيئا، وإذا لم تغنهم هذه النذر المشتملة على الحكمة البالغة فأي شيء يغنيهم؟ الجواب لا شيء، لأنهم معاندون مستكبرون. ثم قال عز وجل فتولى عنهم، وإلى هنا ينتهي الكلام. تولى الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء لأنهم معاندون مستكبرون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فتولى عنهم، سوف يأتيهم ما وعدوا به، وسوف يتحقق لك ما وعدت به. ويحسن هنا أن تقف فتولى عنه ثم تستأنف وتقول يوم يدعو الداع، لأنك لو وصلت لا أوهم أن التولي يكون يوم يدعو الداع، ومعلوم أن التولي في الدنيا وليس يوم يدعو الداع. وقوله يوم يدعو الداعي هو ظرف، والظرف لا بد له من عامل، كالجار والمجرور لا بد له من عامل، وكجميع المفعولات لا بد لها من عامل. فما هو العامل في قوله يوم يخرجون من الأجداث؟ العامل قوله يخرجون، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشع عن أبصارهم يخرجون، فهي متعلقة بيخرجون، أي سوف يأتيهم العذاب في ذلك الوقت. يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وقوله يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر هو داعي يوم القيامة، إلى شيء نكر أي منكر عظيم لشدة أهواله، فإنه لا شيء أنكر على النفوس من ذلك اليوم لأنهم لم يشاهدوا له نظيرا. خشعا أبصارهم، يعني أن أبصارهم خاشعة ذليلة، كما قال عز وجل ينظرون من طرف خفي. هم الآن مستكبرون رافع رؤوسهم، يرون أن الناس تحتهم وأنهم فوق الناس، لكن سيأتي اليوم الذي يكونون بالعكس، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الأجداث هي القبور، وكأنهم جراد منتشر، الجراد المنتشر المنبث في الأرض الذي لا يدري أين وجهه، ليس له طريق قائمة يعرف كيف ينتهي، ولكنهم منتشرون. وهذا من أدق التشبيهات، لأن الجراد المنتشر تجده يروح يمين ويسار لا يدري أين يذهب، فهم سيخرجون من الأجداث على هذا الوجه، بينما هم في الدنيا لهم قائد، لهم أمير، لهم وجه، يعرفون طريقهم وإن كان طريقا فاسدا. مهطعين إلى الدع، يعني أنهم مسرعون خاضع الأعناق، كالرجل إذا أسرع وركض تجده يقدم رأسه يخضعه، فهم يخرجون من الأجداث مهطعين إلى الدع، أي مسرعين خافض رؤوسه من الفزع والهول والشدة. يقول الكافرون هذا يوم عسر، وتأمل قوله يقول الكافرون ولم يقل يقول الناس، لأن هذا اليوم العسر لا شك أنه في حد ذاته عسر شديد عظيم، ولكنه على الكافرين عسير وعلى المؤمنين يسير، كما قال الله تبارك وتعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال تعالى على الكافرين غير يسير، وأما على المؤمنين فهو يسير ولله الحمد، جعلنا الله وإياكم منه. يقول الكافرون هذا يوم العسر. ثم بدأ الله عز وجل بقصص الأنبياء على وجه مختصر في هذه السورة، لكنه مؤثر تأثيرا بالغا، لو قرأتها بتمهل وتدبر لوجدت أنها مؤثرة جدا، كلمات مختصرة لكنها رادعة تماما. كذبت قبلهم قوم نوح، ونوح هو أول رسول، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هو نوح بدلالة القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وبهذا نعرف أن ما ذكره بعض المؤرخين من أن إدريس هو الجد لنوح كذب لا شك فيه، وليس قبل نوح رسول، حتى في حديث الشفاعة فيه التصريح أنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ولذلك كان من عقيدتنا أن أول الرسل نوح وأن آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نبي رسول. كذبت قبلهم قوم نوح، ولم يفصل الله عز وجل هذا التكذيب، لكنه أنزل في ذلك سورة تامة وهي سورة نوح، فصل الله فيها تفصيلا تاما في تكذيبهم وأخذهم، فكذبوا عبدنا وهو نوح، وصفه الله بالعبودية لأن العبودية أشرف ألقاب البشر، العبودية لله أشرف ألقاب البشر، وهي التذلل له بالطاعة والإنابة والتوكل وغير ذلك. وهي ثلاثة أنواع، العبودية من حيث هي ثلاثة أنواع: عبودية عامة تشمل جميع الخلق، وهي التذلل للأمر الكوني كقوله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل يعني ما كل من في السماوات والأرض إلا هذه حاله، أنه آتي الرحمن عبدا، وهذه العبودية للأمر الكوني، لأن أمر الله عز وجل الكوني ما يمكن أحد أن يفر منه مهما كانت قوته. النوع الثاني العبودية الخاصة بالمؤمنين، مثل قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه عامة لكل مؤمن. الثالث العبودية الخاصة بالأنبياء، وهذه مثل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ومن ذلك هذه الآية: فكذبوا عبدنا. وقد لبث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، لكنهم كلما دعاهم إلى الله ليغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا قوله، واستغشوا ثيابهم حتى لا يروا، واستكبروا استكبارا. ولا أبلغ من هذا الاستكبار أن يضع الإنسان يده في أذنيه حتى لا يسمع قول الداعي، وأن يستغشي الثوبة فيتغطى به حتى لا يراه. وقالوا مجنون، المجنون فاقد العقل الذي يهدي بما لا يدري، قالوا إنه مجنون. هذه القولة قيلت لكل الرسل، قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وأو هنا إما للتنويع، يعني بعضهم يقول ساحر وبعضهم يقول مجنون، أو أنها للتنويع، يعني بمعنى أن بعضهم يقول ساحر بعض المكذبين وبعضهم يقول مجنون، أو أنهم يقولون هذا وهذا. وعلى كل حال، فأول نوح قيل له إنه مجنون، وازدجر، ازدجر يعني زجر زجرا شديدا، والزجر هو النهر بشدة وعنف، والدال هنا منقلبة عن تاء. وقد قال العلماء إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، والمعنى أنه زجر شديد. وقوله وازدجر ينبغي أن لا توصل بما قبلها، لأنك لو وصلت وقلت وقالوا مجنون وازدجر لتوهم السامع أنهم يقولون مجنون وازدجر، يعني زجره غيرها، لكن المعنى خلاف ذلك. فكذبوا عبدنا وازدجر، هذا المعنى، كذبوا وازدجر. إذن الأولى أن تقف وقالوا مجنون ثم تصل وتقول وازدجر، فيكون هنا لم يقتصر هؤلاء المكذبون على أن كذبوا، بل إيش؟ كذبوا وزجروا وتوعدوا وسخروا. لما طال الأمد دعا ربه: أني مغلوب فانتصر. الله كلمتان: أني مغلوب فانتصر. ولقد دعا أهلا للإجابة جل وعلا، أجاب الله، قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فتحنا، وفي قراءة فتحنا، وكلاهما حق، وينبغي لمن علم القراءة الأخرى أن يقرأ بهذه تارة وهذه تارة، بشرط أن لا يكون ذلك بحضرة العوام، لأن العوام لا ينبغي أن تقرأ عليهم بقراءة خارجة عن المصحف الذي بأيديهم، فتحدث لهم تشويشا، وربما تهبط منزلة القرآن من نفوسهم، أو ينسبوك إلى الغلط والتحريف. لكن عند طلبة العلم وعند التعليم، أو فيما بينك وبين نفسك، ينبغي أن تقرأ بالقراءات الثابتة مرة بهذه ومرة بهذه. كما نقول هذا أيضا في العبادات المتنوعة، تفعل هذا مرة وهذا مرة، كالاستفتاحات ونحوها. ففتحنا أبواب السماء، أبواب، كل باب في السماء انفتح، بماء منهمر أي منصب صبا شديدا، فكان كأفواه القرى، ليس كالذرات المعروفة، لا، أشد. وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا أي عيونا من المياه، وتأمل قوله تعالى فجرنا الأرض عيونا ولم يقل فجرنا عيون الأرض، كأن الأرض كلها كانت عيونا متفجرة، حتى التنور الذي هو أبعد ما يكون عن الماء لحرارته ويبوسته صار يفور كما قال عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. وفي هذا من الدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى ما لا يخفى، وأن هذه الفيضانات التي تحدث الآن وقبل الآن إنما تحدث بأمر الله عز وجل، وليس كما قال الطبائع عيون إنها من الطبيعة، يقول هاجة الطبيعة غضبة الطبيعة وما أشبه ذلك نسأل الله العافية، بل هي بأمر من يقول للشيء كن فيكون. فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، هنا ماء نازل من السماء دل عليه قوله فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وماء من الأرض نابع دل عليه قوله وفجرنا الأرض عيونا، فلماذا لم يقل فالتقى الماءان؟ لأن المراد ماء السماء وماء الأرض. قال العلماء إنه أراد الجنس، لأن جنس الماء هنا واحد ماء الأرض وماء السماء، أو يقال لأنه لما كان المقصود بهذين الماءين شيئا واحدا وهو عذابهم صح إفراد التقى الماء على أمر قد قدر، أي على شيء قد قضاه الله تعالى وقدره في الأزل، فإنه ما من شيء يحدث إلا وهو مكتوب، قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني من أعمال بني آدم ومما يقع في الأرض كل شيء محصى، ولهذا قال على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، حملناه أي حملنا نوحا وأهله إلا من سبق عليه القول منه، وأمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل، حمله الله على ذات ألواح وجسر يعني على سفينة ذات ألواح وجسر، وكان نوح عليه الصلاة والسلام يصنعها فيمر به قوم فيسخرون منه فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذه السفينة وصف الله بأنها ذات ألواح، وألواح جمع منكر يدل على شيئين، الشيء الأول كثرة ألواحها والثاني عظمة هذه الألواح ومتانتها، وحق لسفينة تحمل البشر على ظهرها أن تكون ذات ألواح وجسر، ذات ألواح عظيمة وجسر أي مسامير، وقيل إن الجسر ما تربط به الأخشاب فيكون أعم من المسامير لأن الأخشاب قد تربط بالمسامير وقد تربط بالحبال، فالمهم أن توثيق هذه الألواح بعضها ببعض كان قويا. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى مادة صنع السفينة وأنها من الأخشاب والمسامير أو الروابط التي تربط بين تلك الأخشاب ليكون ذلك تعليما للبشر أن يصنعوا السفن على هذا النحو، تجري بأعيننا أي تسير على هذا الماء العظيم الذي بلغ قمم الجبال والتقى فيه ماء الأرض والسماء، تجري أي تسير على هذا الماء بأعيننا أي ونحن نراها بأعيننا ونكلأها ونحفظها، والباء في قوله بأعيننا الباء للمصاحبة، يعني أن عين الله عز وجل تصحب هذه السفينة فيراها جل وعلا ويكلأها ويحفظها، لأنها سفينة بنيت لتقوى الله عز وجل وإن جاء أوليائه من الغرق الذي شمل أعداءه، جزاء لمن كان كفر، جزاء أي مكافأة لمن كان كفر أي لمن كان كفر به وهو نوح عليه الصلاة والسلام. فبين الله عز وجل أن إن جاء نوح بهذه السفينة كان جزاء له، والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين أكثر من إحسانهم. ولقد تركناها آية، ولقد تركناها كلمة الضمير ها اختلف فيها المفسرون، هل المعنى ولقد تركنا هذه القصة وهي قصة نوح وإغراق قومه أبقيناها آية لمن يأتي بعدهم، هذا وجه. الوجه الثاني ولقد تركناها أي السفينة، والمراد الجنس أي جنس هذه السفينة أبقيناها آية لمن بعد نوح، وكلا الأمرين محتمل. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي بعضهما الآخر وليس أحدهما بأرجح من الآخر فإنها تحمل على المعنيين جميعا. فنقول إن الله ترك القصة آية وعبرة لمن يأتي بعد نوح، ترك السفينة آية وعبرة يصنع مثلها من يأتي بعده. ويدل لهذا القول وأنه غير ممتنع أن الضمائر أحيانا تعود إلى الجنس لا إلى الفرد، نظير قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من المراد بالإنسان؟ آدم. ثم جعلناه نطفة، ليس آدم هو الذي جعل نطفة في قرار مكين، بل الإنسان الذي هو جنس آدم وهم بنو آدم. ومثل ذلك عند بعض العلماء قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ليست المصابيح التي في السماء هي التي ترجم الشياطين ولكنها شهب تخرج منها فترجم الشياطين. المهم أن قوله ولقد تركناها لها معنيان، ولقد تركناها آية، فهل من مدكر، هل من مدكر، هذا الاستفهام هنا للتشويق، يعني هل أحد يدكر ويتعظ بما جرى للمكذبين للرسل من إهلاكهم وتدميرهم؟ وقيل إن الاستفهام للأمر وأن المعنى فادكروا، وسواء قلنا للتشويق أو للأمر فإن الواجب علينا أن نتذكر وأن نخشى من عقاب الله تبارك وتعالى. وعقاب الله تعالى لهذه الأمة خاصة لا يمكن أن يشملهم جميعا، لكن قد يشمل مناطق معينة تؤخذ بالعذاب بما فعل السفهاء منهم، كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فكيف كان عذابي ونذر، كيف هنا للتفخيم والتعجيب، يعني ما أعظم العذاب والنذر. وقيل إن الاستفهام للتقرير، يعني أن الله يقررنا بالعذاب وبالنذر، لكن المعنى الأول أعظم أنه للتفخيم والتعظيم، أي ما أعظم عذابي النازل بأعدائي وما أعظم نذري التي تنذر وتخوف من العقاب أن ينزل بمن خالف. فالعذاب الذي حصل لقوم نوح عذاب حصل، بالنسبة لنا يعتبر من النذر المخوفة لنا من مخالفة أمر الله ورسوله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسرنا يعني سهلنا. والقرآن هو كتاب الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسمي قرآنا لأنه يقرأ أي يتلى. وقوله للذكر قال بعضهم للحفظ، وأن القرآن ميسر لمن أراد أن يحفظه. وقيل المراد بالذكر الادكار والاتعاظ، يعني أن من قرأ القرآن ليتذكر به ويتعظ به سهل عليه ذلك واتعظ وانتفع. وهذا المعنى أقرب للصواب بدليل قوله فهل من مدكر، يعني هل أحد يدكر مع أن الله سهل القرآن للذكر؟ أفلا يليق بنا وقد سهل يسر الله القرآن للذكر، أفلا يليق بنا أن نتعظ ونتذكر؟ بلى، هذا هو اللائق. فهل من مدكر؟ كذبت عاد، هذه هي الأمة الثانية ممن قصهم الله علينا في هذه السورة الكريمة. وعاد تتلو قوم نوح غالبا، وقد تتقدم عليها كما في الذاريات، ولكن الغالب أن قصة نوح هي الأولى في قصة الأنبياء لأنه أول نبي أرسل إلى أهل الأرض. كذبت عاد وهم قوم هود، كما قال تعالى ألا بعدا لعاد قوم هود، كذبوا نبيهم هودا عليه الصلاة والسلام، وكانوا أشداء أقوياء، وكانوا يفتخرون بشدتهم وقوتهم ويقولون من أشد منا قوة. قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا في آياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. يقول هنا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، والجواب كان شديدا عظيما واقعا موقعه. فالاستفهام إذن للتفخيم والتعظيم والتقرير، وهو أن عذاب الله كان عظيما وكان واقعا موقعه. نذره يعني آيات، يعني آياته كذلك كانت عظيمة واقعة موقعها. فبماذا أهلكهم الله؟ أهلكهم الله بألطف شيء وهو الريح التي تملأ الآفاق، ومع ذلك لا يحس الإنسان بها لأنها سهلة لينة يخترقها الإنسان بسهولة. مكاننا الآن الذي نحن فيه مملوء من الهواء، أليس كذلك؟ ومع ذلك نخترق ولا نحس به، فهي من ألطف الأشياء. أهلك الله عادا الذين يفتخرون بقوتهم بهذه الريح، كما قال عز وجل هنا: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. الجملة هنا مؤكدة بإن، وأرسلنا يعني الرب عز وجل نفسه، يعني الرب نفسه، يعني أن الله يعني نفسه بقول أرسلنا، وجمع الضمير للتعظيم عليهم، أي على عاد، ريحا صرصرا أي ذات صرير لقوتها وشدتها، حتى إن مجرد نفوذها يسمع له الصرير، وإن لم تصطدم بما يقتضي الصرير، لأنها قوية عظيمة جدا، وهي الريح الغربية، أتت من قبل الغرب أي من جهة الغرب لعاد، فقالوا هذا عارض ممطرنا، وكانوا قد أجدبوا قبل ذلك سنوات، فلما أقبلت بسوادها وعظمتها وزمجرتها قالوا هذا عارض ممطرنا، ولكن الأمر كان بالعكس، كانت ريحا فيها عذاب أليم، كانت ريحا عقيما ليس فيها مطر ولا يرجى أن يأتي منها مطر. فهنا يقول عز وجل: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي ريح هي؟ الغربية التي تأتي من ناحية المغرب. صرصرا أي شديدة الصوت والصرير لقوتها وسرعتها، في يوم نحس مستمر، أي في يوم نحس أي في يوم شؤم مستمر بالنسبة لها لعاد، ما هو في كل وقت. فاليوم الذي أهلك فيه ليس هو نفسه نحسا مستمرا، ولكنه بالنسبة لهؤلاء كان يوم نحس مستمرا، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: أغرقوا فأدخلوا نار. هؤلاء أهلكوا بالريح فأدخلوا النار، فالنحس أي الشؤم كان مستمرا معهم. عذاب الآخرة متصل بعذاب الدنيا، تنزع الناس أي تأخذهم بشدة وقوة وترفعهم إلى السماء، نسأل الله العافية، حتى قال بعضهم ترفعهم حتى يغيب الإنسان عن الرؤية من علو، ثم تطرحه في الأرض، إذا سقطوا على الأرض سقطوا على أم رؤوسهم، ثم انفصل الرأس من الجسد لشدة الصدمة. تنزع الناس كأنهم في حال سقوطهم على الأرض أعجاز نخل منقعر، أعجاز أي أصول، والنخل معروف، والمنقعر الساقط من أصله، يعني كأنهم نخل سقط من أصله وبقيت جثثه. لماذا صاروا كأعواد النخل؟ لأنه ليس لهم رؤوس على ما قال المفسرون، حيث إن رؤوسهم انفصلت من شدة الصدمة، فسبحان القوي العزيز. هؤلاء القوم الأشداء الأقوياء وصلوا إلى هذه الحال بريح من عند الله عز وجل، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونعم. وهنا أسأل، هنا قال كأنهم أعجاز نخل منقعر، وفي الحاقة كأنهم أعجاز نخل خاوية، والمعنى متقارب، لكن من بلاغة القرآن أن يجري الكلام فيه على نسق واحد، فهناك كأنهم أعجاز نخل خاوية مناسب للفواصل التي في الحاقة، أليس كذلك؟ أما هنا كأنهم أعجاز نخل منقعر فمناسب للفواصل التي في سورة القمر، لأن تناسب الكلام واتساقه من كمال بلاغته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كرر الله تعالى هذا عند آخر كل قصة من أجل أن نحرص على التذكر بالقرآن وتدبر القرآن وتفهم القرآن، لأنه ميسر. والجملة كما ترون مؤكدة بمؤكدات ثلاثة: القسم واللام وقد، مما يدل على الرغبة بل على الترغيب في تذكر القرآن والتذكر به. فهل من مدكر؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المدكرين بكتاب الله عز وجل، إنه على كل شيء قدير. كذبت ثمود بالنذر، كذبت ثمود بالنذر أي بما جاءهم من النذر، وهي الآيات التي جاء بها صالح عليه الصلاة والسلام، وديارهم معروفة الآن في بلاد الحجر في طريق تبوك من المدينة. كان صالح عليه الصلاة والسلام مرسل إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له كسائر الأنبياء، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة. أرسله الله عز وجل إلى قومه وأعطاه آية، وهي ناقة لها شرب ولهم شرب، أي أن بئر الناقة الكبير الغزير الماء يوم تأتي به الناقة وتشرب. وقد ذكروا أنها إذا شربت إناء من الماء فإن الذي يسقيها إناء من الماء يحلب من لبنها بقدر ما أسقاه. وهذا من آيات الله عز وجل أن ناقة تشرب ماء ثم تخرجه في الحال لبنا، فإن هذا ليس له عادة، ولكنها آية من آيات الله عز وجل أراهم الله تبارك وتعالى إياها حتى يعتبروا، لأن الله لم يرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر رحمة منه وحكمة، لأنه لا يعقل أن رجلا من بين الناس يأتي ويقول إني رسول الله إليكم إلا إذا آتاه الله آيات تدل على صدقه. قال العلماء: وما من آية أوتيها نبي من الأنبياء السابقين إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها أو أشد، ولكن قد تكون غير متوفرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها موجودة في أمته الذين اتبعوه. ولهذا كان من القواعد المقررة عند العلماء أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه، لأن هذه الكرامة تشهد بصدق ما كان عليه الولي، وهذا الولي تابع لرسول سابق، فيكون في ذلك آية على أن هذا الشرع الذي عليه هذا الولي حق، وهذه تكون آية للنبي. فالقاعدة الآن أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبع.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.